عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
بسرني بهالحلقة الخاصة أني استضيف بلبنان الحر سفير المملكة المغربية في لبنان السيد محمد جرين. أهلا وسهلا فيك بإذاعتنا.
شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وخاصة أن هذا اللقاء يندرج في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى غالية على كل المغاربة في الداخل والخارج، وهو وصول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى العرش منذ 25 سنة.
هذا العيد الوطني من هنيكم،
ولكن 25 سنة عنده
يوبيل طبعا،
هو وقفة لكي نتكلم عن المغرب وما قام به المغرب وما يقوم به.
نعم.
والآفاق كذلك،
خصوصي أنه سعادتك المغرب طالع طلوع، ما هيك؟ وفي كتير تغيرات وفي كتير إنجازات وفي كتير يمكن الناس ما بتعرف إلا ما نحن نخبرها بالتفاصيل تميز هذا البلد، وخصوصي أنه المحيط منه محيط يعني متميز كما هذا البلد أو هذه الدولة متميزة. أول شيء أكيد نحن منقلكم ألف مبروك العيد والاحتفال، وبهمنا نضوي مع سعادتك على الإنجازات، ولكن قبل بدي بلش بالعلاقات اللبنانية المغربية لأنه هذا شيء عزيز علينا طبعا. اليوم بأي مرحلة نحن بين لبنان والمغرب؟
أولا قبل أن نتكلم عن المرحلة، فالعلاقات بين المغرب ولبنان تاريخية، ومنذ استقلال المغرب هذه العلاقات توطدت أكثر.
نعم.
في منتصف الثاني الخمسينات من القرن الماضي، وجلالة الملك محمد الخامس رحمه الله الذي كان أحد قادة النضال الوطني من أجل استقلال المغرب في إطار ما سمي آنذاك بثورة الملك والشعب، من أول الزيارات التي قام بها زار لبنان، ولقد وجدت في بعض الوثائق طابعين بريديين لبنانيين.
حلو.
اللي بصورة جلالة الملك.
نعم.
وهذا وكذلك الشعب المغربي، خاصة أن الجيل اللي كان في نهاية الخمسينات وبداية الستينات التحق بالمدارس الابتدائية، كان آنذاك في اللغة المغرب حديث الاستقلال، ليست له مناهج مغربية، ففيما يتعلق باللغة الفرنسية كانت مناهج فرنسية، وفيما يتعلق باللغة العربية المنهجين اللي كانوا متواجدين آنذاك في الساحة العربية هو المنهج المصري والمنهج اللبناني، والمغرب اختار المنهج المصري. وهكذا عبد ربي الذي معك، أنا درست في الابتدائي لما كنت طفل جعل منهج اللبناني اللي كانت فيه مقتطفات من كبار شعراء وأدباء المهجر، وبالتالي
وأنا
سني 10 سنوات، إليا أبو ماض، ميخائيل نعيمي، ناهيك عن جبران خليل جبران، هكذا. ثم
يعني بلش الحنين من هناك إلى لبنان،
من هناك، ولكن كذلك الإشعاع لبنان الفني، المغنيين فيروز، وديع الصافي، صباح إلى غير ذلك، فهذا كان ثم كذلك لبنان صورته الجميلة المتفتحة، علما أننا كنا نحب مغنيين وشعراء لو لم يكن الاسم عنده نكهة مسيحية لكنا نعرف ما دينه. مثلا أنا لم أكن أعرف ما هو دين صباح،
ما هي بعد الحرب بلشت هذه الأسامات. صحيح.
ثم كذلك جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله كان يقوم بزيارات متعددة إلى لبنان ويقيم فيها، ثم كانت كذلك مصاهرة بين عائلة آل الصلح هنا في لبنان والعائلة الملكية. ثم كذلك جلالة الملك محمد السادس لما حضر في هنا في مؤتمر القمة الفرنكوفوني اللي كان في لبنان أظن في 2003 أو 2004، بقى جمعتين من بعد في لبنان. فإذا هذا غير كمظاهر. ثم نحن في عدة جوانب بنشبه بعض،
مشان هيك في علاقات رسمية
نشبه بعض. أولا في التنوع، في
تركيبة المجتمع أصدق،
تنوع لو مختلف. نعم. هنا تنوع على أساس ديني طائفي ومعتقدات، نحن عندنا تنوع على أساس المكونات. فمثلا المغرب عندما تتجول في المغرب تجد كل أنواع الناس، من الإنسان الأشقر بالعين خضراء أو زرقاء إلى الإنسان الأسود ككل.
هم الشعب المغربي.
ثم حتى الهوية المغربية، عندما نطلع على الهوية المغربية في الدستور المغربي فإن تحددها أنها موحدة بمكوناتها الأساسية اللي هي المكون العربي الإسلامي، مش العربي وحده والإسلامي وحده، العربي الإسلامي كحضارة.
نعم.
ثم المكون الأمازيغي، يعني سكان
الحضارة لوحده. نعم.
الأمازيغي والمكون الحساني الذي عدد من الناس الثقافة الحسانية هي الثقافة التي موجودة عند شريط الصحراوي الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى جنوب مصر. وبهذه المكونات الأساسية بروافدها،
نعم بقول لك انبسأت منها كثير لأنه
بروافدها معنى كاين النهر الكبير وعنده روافده، روافد اللي تغنيه. هذه الروافد هي أندلسية في الدستور، هي إفريقية، هي عبرية، الدستور الوحيد في العالم العربي والإسلامي الذي يشير إلى هذا الجانب. فهذه التركيبة المتنوعة تشبه التركيبة المتنوعة التي هي موجودة في لبنان. الآن العلاقات على مستوى
خايف يغدرني الوقت، بدي دلي هلأ يوم هيك باختصار كيف هي العلاقات لحتى روح كمان في تهنئة تانية بدي هنيكم إياها. نعم.
العلاقات على مستوى الدولتين طيبة، المستوى الثقافي وغيره هناك علاقات مستوى، أما على المستوى التجاري والاقتصادي هناك إمكانية كبيرة وهناك تكامل فيما يتعلق بعدد من الجوانب نشتغل عليه، إلا أن الظروف الإقليمية
تعرقل بعض الأحيان،
تعطل وتعرقل.
ونحن يعني في مشاريع للمستقبل
نشتغل
لتطوير هذه العلاقة،
نشتغل. كان من المفروض أن تكون هناك لقاء للجنة العليا للتعاون بين البلدين، هناك مشاريع اتفاقيات وغيرها، ولكن نظر للظروف اللي تعيشها لبنان كلبنان وكذلك اللي كتعيشها المنطقة الآن فكتجعل أن الأمور تأخرت شيئا ما، لكن أملنا في المستقبل، لأننا نحن نتعامل مع لبنان على أساس أنه كدولة كأمة متكونة من عدة مكونات، قد تكون بعض المكونات
تضل طريقها.
لا أنا لم أقول هذا،
أنا بقول هيك
قد تضر بمصالحنا.
نعم.
ولكن نحن نتعامل مع الدولة اللبنانية وأنا عندي أمل بأنه الأمور ستكون في المستقبل أحسن إن شاء الله.
طبعا بس تكون مستوى العلاقات مستوى دبلوماسي راقي، بتكون تتعاملوا من دولة لدولة ولو لو شو ما كانت فيه بهالمكونات. أنا عم أقول بدي يغدرني الوقت لأنه في كتير أمور ضروري ضوي عليها، لأنه في إنجازات كتير المملكة المغربية نعم تقدمت فيها. بدي أذكر أنه ضيفي بالاستوديو اليوم سفير المملكة المغربية في لبنان السيد محمد جرين. أنا برجع بقول لك مرتين أهلا وسهلا فيك بإذاعتنا. التهنئة الثانية اللي بدي أوجه لكم إياها تحرك فرنسا نحو الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهيدا شغلة كتير مهمة. شو بتقلنا بهذا الإطار وقديش تحرك فرنسا هو لأنه مؤمنة بالسيادة المغربية ولا لأنه في مصر مصالح اقتصادية قد تجمعها معكم؟ بهمني رأيك.
هو أولا هذا الموقف الأخير الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي ماكرون رسميا في رسالة بعث بها إلى جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش، والتي تضمنها الموقف المجدد لفرنسا تجاه قضية أساسية بالنسبة للمغاربة، وهي قضية الوحدة الترابية، قضية الصحراء المغربية.
نعم.
واللي كما قال جلالة الملك في إحدى الخطابات، فهذه القضية أساسية ومصيرية بالنسبة للشعب المغربي، وهي النظارة التي يرى بها وينظر بها المغرب إلى العالم، وعلى ضوء الموقف تجاهها تحدد صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. فهذه المسألة اللي هي أساسية بالنسبة للمغرب. بالنسبة لفرنسا هناك مسار، فرنسا منذ 2007 لما قدم المغرب مقترح لإنهاء هذا الصراع المفتعل، علما بأن الأمور محسومة في الأرض، حسمت المغرب استرجع أقاليمه الصحراوية في عام 1975 بطريقة فريدة من نوعها، حيث أن المغرب تقدم عندما كانت إسبانيا في عهد فرانكو تحاول أن تعطي لهذه المناطق التي كانت مستعمرة من طرفها ما يسمى بحكم ذاتي في إطار إسبانيا إلى غير ذلك، أو قريب من إسبانيا. فالمغرب طرح المسألة على محكمة العدل الدولي،
نعم،
طلب رأي استشاري، هل هذه الأرض قبل أن تدخلها إسبانيا كانت أرض خلاء، وهل كانت لها علاقات أو لا مع المغرب؟ وفي نفس الوقت جلالة الملك الحسن الثاني دعا المغاربة والمغربيات ليتطوعوا لمسيرة لتحرير الصحراء، وكان هناك 350 ألف متطوع، من بينهم 10% من النساء من جميع مناطق الموزعين من المغرب كاملا.
طيب سعادتك لماذا افتعل الصراع؟
نكمل لك بعد هذه. فلما محكمة العدل الدولية أصدرت رأيها الاستشاري تقول أن هذه المناطق لم تكن أرض خلاء تيرانيلوس القانون، وأن كانت لها علاقات بيعها مع سلاطين المغرب،
نعم،
لأن المغرب دولة عريقة عندها الآن أكثر من 12 قرن، ولا زال نفس النظام السياسي والسلاطين آنذاك الآن نسميهم يسمون ملوك، يبايعهم ممثل المواطنين كل سنة، كل سنة، يعني تجديد أن نحن مرتبطين ببلادنا. آنذاك أعلن جلالة الملك نهار يوم 6 في شهر نوفمبر 1975 انطلاق المسيرة، فتقدم الناس المتطوعون مشيا على الأقدام بدون سلاح، وحتى الذين حملوا شيئا ما منهم من حمل الراية المعلم المغربي أو من حمل المصحف القرآني، وراحوا على الحدود وفتحوها ودخلوا. الجيش الإسباني لم يستطع أن يواجههم بسلاح، لا يمكن أن نواجه 350 ألف، يعني كثير،
وسلميين،
وهذه أول جيش في التاريخ الذي يحرر منطقة بدون سلاح، وأنه لا يفقد أي واحد مات، بل عشان شوية البرنامج، فهذا الجيش الوحيد اللي ازداد عدده،
نعم،
حيث كانوا 350 ألف وصاروا 350 ألف وسبعة، لأن سبعة نساء أخفوا أنهم حاملات وولدوا خلال انتظار المسيرة وحكم المحكمة الدولية.
حلوة الخبرية. طب افتعال الصراع من أجل ماذا؟
هو إذا رجعنا للصراع ربما نلتقي سيدتي في لقاء آخر، لأنه الصراع حتى نعيد، لأنه كان ظروف الحرب الباردة، وكان هناك معسكرين،
تبعات هذه الحرب، يعني
كان معسكرين اللي فيهم من يرفض ومنهم يعني التاريخ يعيد نفسه بأشكال مختلفة.
صحيح.
وهذا الصراع اللي توجد بين في منطقتنا كان صراع اللي داخل في حرب الباردة، فهو صراع خلاف مستوى، وأنا أعرفه جيدا لأنني عاشرت من كانوا مستعملين في إطار هذا الدفع لحركة انفصالية إلى غير ذلك من الشباب اللي كنا في الجامعة إلى غير ذلك، كنا تورين كاين اللي كنت معهم تقريبا في نفس التوجه اليساري إلى غير ذلك، هذا يمكن نرجعوا له شي يوم لأن طويل لنا وعندنا مواضيع كثيرة أخرى، ماشي أتهرب من لا أنا مستعد أني نرجع له.
أنا كان بدي باختصار بطبيعة الحال لأن الوقت ضيق. نعم سعادتك، يعني حضرتك اليوم سفير المملكة المغربية ولكن حضرتك تعمل في مجال حقوق الإنسان.
كنت أعمل في
طبعا قبل ما صرت اليوم سفير. سعادتك في إنجازات حققتها المملكة المغربية على صعيد هذا التطور بموضوع حقوق الإنسان بهمني نضوي عليهم مع حضرتك؟
هو أول حاجة لتجربة منفردة في المغرب وهو تجربة العدالة الانتقالية، ما يصطلح عليه في العدالة الانتقالية عند الأكاديميين،
خصوصي بس يكون مجتمع فيه كذا مكون
واللي هو مصالح.
نعم.
فالمغرب عرف صراعات سياسية ربما تجي مناسبة أخرى ونتكلموا عليها ومن كان وراءها
أكيد.
إلى غير ذلك، هذه الصراعات السياسية أدت إلى مظاهر للعنف والعنف المضاد وكذلك خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
نعم.
فالمرحوم جلالة الملك الحسن الثاني قبل وفاته اطلق واحد المسلسل بإطلاق سراح المعتقلين، الرأي السماح للمنفيين بأن يرجعوا إلى البلد، السماح لجميع الهيئات والقوى السياسية أن تمارس عملها سياسي، وكان أوجها هو أنه في سنة 1998 شكلت حكومة من أحزاب المعارضة السابقة أو ترأسها المعارضة السابقة، وكان عين كرئيس لها أحد قادة اليسار المغربي الذي كان قد حكم عليه بالإعدام.
نعم.
وغادر البلاد وعاش في المنفى ورجع وكانت عندها رمزية. بعد وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله ووصول جلالة الملك محمد السادس إلى العرش بدأ التفكير في مأسسة كل هذه الأشياء التي وقعت في الانفراج فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأسست لجنة سميت هيئة الإنصاف والمصالحة. هذه هيئة الإنصاف كانت مكونة من جميع ممثلي الممثلي جميع التوجهات الفكرية والسياسية والإيديولوجية في المجتمع، وفيها واحد العدد من المعتقلين السابقين ويرأسها معتقل سياسي سابق قضى في السجون أكثر من 15 سنة. وهذه الهيئة اشتغلت بطريقة ما هو متعامل متعارف عليه في العالم، لا في تجربة جنوب إفريقيا وفي جنوب أمريكا لمسلسل المصالحة، لكن بخاصية مغربية وهو هي أنها أول تجربة اللي كتوقع ولم يتغير النظام. يعني مع استمرار نفس النظام تمت المصالحة، وهذه
هذا شيء استثنائي طبعا.
فكان الأول هو الحقيقة، كل حقيقة من يريد أن يطوي صفحة الماضي يجب أن يطرح الحقيقة كما هي. وكان أعلى مظهر سيدتي لهذا إجلاء الحقيقة هو أنه ذات يومين نهارا حوالي الساعة الثالثة في جميع القنوات الإذاعية والتلفزيون المغربية مباشرة الضحايا الذين لا زالوا في الحياة يقدمون شهادات لما تعرضوا له
في تنقية ذاكرة.
وكذلك واحد النوع ديال الإفراغ كل شيء. بعد ذلك مررنا إلى جبر الضرر للأفراد الذين لا زالوا على الحياة، وجبر الضرر للعوائل والعائلات الذين فقد جبر الضرر فيها كثير، فيه يعني تعويض المادي وفيه أشياء
صحيح.
كذلك كثيرة أخرى معنوية. ثم مرينا الجبر الضرر الجماعي لأن هناك مناطق تضررت آنذاك بهذا الجو العام، إما لأنها سياسيا انطلقت منها أحداث إلى غير ذلك، فيجب إصلاح أو جبر ضررها كذلك إذا كانت متأخرة في بعض البنيات إلى غير ذلك. ولكن لم نكتفي بهذا الحقيقة وجبر ضرر، قلنا ماذا يجب أن نقوم به لكي لا يتكرر ما وقع في المستقبل.
حلو،
وهنا كانت توصيات،
يعني تعلمتم من تجربة الماضي.
وهنا كانت توصيات فيها مئات الصفحات، جميع الأشياء بدءا من الدستور والقضايا السياسية، كذلك مرورا بالحكامة الأمنية، كيف يجب تكوين رجال الأمن إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء مئات الصفحات، وقدمت إلى جلالة الملك بصفته المؤسسة العليا التي لا تدخل في حسابات سياسية، فصادق عليها وأمر هيئة الإنصاف والمصالحة ومن بعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أسس على أن يسهر على تطبيقها. ولهذا نجد في المغرب مثلا من أول البلدان الذين يدرسون حقوق الإنسان لكل كمادة أساسية لكل من يشتغل في الأمن
بكل
أو
المناهج.
ثم تغيرت على مستوى المسطرة الجنائية وكذلك تغيرت على مستوى الدستور، لأن غالبا هذه المسائل كانت مرتبطة بصراعات سياسية، فعملنا أن الديمقراطي أن القرار أصبح عند المواطن. مثلا الدستور المغربي كيقول أن الحزب اللي حصل على المرتبة الأولى في عدد المقاعد أو في تساوي المقاعد ولو بصوت واحد سابق الحزب الثاني يترأس الحكومة.
هذه الديمقراطية فعلية، لأنه الشعب هو اللي بيقرر.
لا، حتى الشعب هو اللي مسؤول. عندما يقول لك أنا ما عجبني هذا، أنت
اللي انتخبته.
أنت اللي انتخبته، ما لزموا عليك، ما كانت شي مفاوضات على الجانب وإلى غير ذلك، أنت من اخترته، فاختر غدا من تريده. وهذا وقع في تاريخ المغرب منذ 2011. الدستور الجديد كاين تعملوا أغلبيات ذات لون معين، من بعد تغيروا لدرجة أن الانتخابات الأخيرة في المغرب الحزب اللي كان هو الأول ب 112 حزب
حسبوه.
ما نقولش أنا حسبه، أنا كنقول يمكن
الشعب حسب وبالتغير،
هل حسبه أو أنه كان يبدو التغيير.
عم بستعمل عباراتنا اللبنانية. أنا عم بستعمل عباراتنا.
إحنا بلد يمشي باتزان بتدرج
في استقرار نسبي كبير،
ولا
في تماسك مجتمعي أيضا،
تماسك وفي تناغم كذلك ما بين العرش والشعب. وتاريخ المغرب كيبين بأنه عندما يكون الملك في تناغم مع شعبه المغرب يحقق المنجزات. تصوروا في القرن السابع عشر كان ذاك التناغم، أنا ذاك كانوا القبائل، التناغم بين القبائل وبين المغرب كان أو سيدتي أول بلد في العالم الذي اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان هو البلد الأول اللي أعطى سلطانه هبة للولايات المتحدة الأمريكية الفتية. أعطاه هبة فيلا أو قصر في مدينة طنجة لتقيم أول تمثيلية دبلوماسية لها في العالم، واللي ما زال الآن ملك، وتعطات هبة يعني ملك، مش يعني تستعمله، والآن أصبحت متحف في ملك الولايات المتحدة الأمريكية. وأول اتفاقية تعاون بين الولايات المتحدة والعالم بلد
كانت
وصدق عليها الكونغرس. في نفس الوقت المغرب آنذاك تناقش مع روسيا، وكانت كاترين الثانية، وما أدراك ما كاترين الثانية التي بنت سان بيترسبورغ، الصرح للأرثوذكسيين الذي يضاهي الفاتيكان إلى غير ذلك. كان كذلك اتفاقيات جمركية وغيرها مع، يعني من اللي كيكون المغرب مثلا في 1956 الاستعمار الفرنسي ما بدو الملك محمد الخامس، يعني لأن كان يعرقل ناض الشعب، عمل ناض الفرنسي، السلطات الفرنسية انفاتوا إلى مدغشقر هو والعائلة، الشعب انتفض من 1953، والشعب كيعمل المظاهرات، وقد ما الأصداء المظاهرات تصل إلى الملك في منفاه تزيده صمودا.
هذه قوة الديمقراطية.
وهو لما كيعطي الصمود وتصريحاته وبكذا تزيد الشعب، ما وقفت المظاهرات والأعمال الفدائية إلا من اللي رجع الملك كنسمو انا ذاك يرجع الملك الشرعي الى عرشه. هاد التناغم كذلك اساسي. ثم نحن نستعمل مقاربه تشتغل على انضاج التوافقات عندما تكون هناك مساله مختلفه فيها اختلاف في المجتمع. مثلا عندنا في قضيه المراه
كيف تعملوا انضاج للتوافق؟
كيف نعملوا؟
لازم نحكي عن الانجازات بالقطاع الصناعي بس خلينا
جلاله الملك ما دام انه هو فوق الاحزاب ولا ينتظر نتائج انتخابات ولم يصل الى العرش بفضل هذه الجهه
او اخر
هو فوقنا جميعا يعني.
نعم.
ثانيا هو فاعل، هي مؤسسة الملكية فاعل سياسي للمدى الطويل ووراءها قرون. مثلا الدولة العلوية الآن التي تحكم المغرب بدون انقطاع الأب وابنه ابنه 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 منذ أربعة القرون، والدولة المغربية بشكلها الحالي 12 قرن منذ إدريس الأول الذي جاء استقبله أجدادنا الذي كان من المضطهدين من طرف هارون الرشيد، هو كان من آل البيت فأتوا به وكأكون
بلكي بنتعلم منكم كيف بتنظموا التوافق.
كيف
باختصار كمان
أي كاين خلاف أي مسألة.
نعم.
جلالة الملك يكون لجنة ويضع على رأسها شخص قادر على أن يقرب بين الآراء أو يولف، يعني سنتيز بلغة بين الآراء،
يقرب وجهات النظر
ويقرب ويخرج توافق، إنضاج توافق
يفرضه في النهاية جلالة.
لا يفرضه. لا جلالة الملك يقدم له.
يقدم له.
وإذا كان فيه جانب فيه شي اختصاص مثلا الآن ولو ما كانش صراع كبير ولكن كاين خلافات. الآن نحن عندنا مدونات الأسرة اللي كتكلم على وضعية المرأة والعلاقة داخل الأسرة، جددناها في 2004 وكانت متقدمة جدا، عطات واحد العدد ديال الحقوق للمرأة المغربية، لكن من بعد 20 سنة شفنا بأننا لازم نقدموها أكثر. فالآن تأسست لجنة، وهذه اللجنة فيها جميع
المكون
المشارب المشارب والتوجهات اللي في المجتمع اشتغلت.
بس مرات بتتعطل اللجنة بيكون فيها.
لا احنا ما لعنا احنا كنعطوها اجل.
اوكي.
في ظرف، غنعطيك مثال ديال الدستور كيعملنا اجالات محدده
تيوصلوا لاتفاق.
هذه اللجنه عملت عملها فيما يتعلق بالاسره، كاين قضايا مثل قضايا الارث، مثل قضايا كثيره عندها علاقه مع الشرع. انا ذاك جلاله الملك ملي اعطته اللجنه خلاصتها، اعطى الجزء ديالها المتعلق بالقضايا الى مجلس علماء الدين يقولوا رايهم فيه شرعيا انطلاقا من مبدا جميل عندنا.
طيب نغيب حدا. ممنوع تغيب حدا.
ومبدأنا نحن لن نحرم حلالا ولن نحلل حراما. ولكن في المجتهد. المجتهد في إطار. هذه المقاربة عملناها في الدستور.
خدمة لحقوق الإنسان.
الدستور نفس اللجنة. عملت مسودة. هذه المسودة مشات في الانترنت. تنشرت. القوى السياسية. المنظمات النقابية، الجمعيات النسائية، المهنية، قدموا مقترحات.
بس
اللي
بنحط أجال يعني تقريبا قدام
سنة
مثال. شهر شهرين.
أنا أعطيك مثال ديال الدستور.
نعم.
الدستور كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قدمت في خلاصاتها وتوصياتها أننا تعديل دستوري عدد من الأشياء. جاء ما سمي بالربيع العربي، أول لمساته كانت في شهر يناير، يعني الشهر الأول من 2011، والشهر الثاني بالرأي 4 أو 3 شهر أدار، يعني أدار هو مارس، أدار مارس
مزبوط.
مارس خطاب جلالة الملك يعطي التوجه وكيأسس وتؤسس لجنة. اللجنة بدأت تشتغل، هيئة مسودة نشرت للعموم، بدأ الجميع يعطي يبعث إلى اللجنة بمقترحاته وبتعديلاته إلى غير ذلك. اللجنة أخذت كل هذه الأشياء بما فيها مذكرات رسمية بعثت من جمعية حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان، الحركة النسائية، الحركة النقابية، الأحزاب السياسية إلى غير كل ما هو في المجتمع. في شهر ماي آخر شهر 5 انتهت من الصيغة النهائية، قدمتها إلى جلالة الملك، لأنه في الدستور الملك هو الذي يقدم أي استفتاء على دستور. وقدم النسخة للاستفتاء، صوتنا في فاتح تموز هو يوليو شهر 7
صحيح
جويلي فاتح جويلي، عملنا انتخابات على الدستور الجديد في شهر 9 وعملنا الحكومة في شهر نوفمبر.
يعني خلاص الأمور ماشي، تداول السلطة سليم جدا
من مارس إلى إلى نوفمبر.
سعادة السفير، نحن بكل سهولة نقدر نقول أنه اليوم المملكة المغربية تعيش يعني قمة النهضة على كل المستويات، ومنهنيكم كمان مرة تانية وثالثة. بآخر 4 دقائق بهمني نضوي على، مش الكل بيعرفوا أنه المملكة المغربية عندها قطاع صناعي متطور جدا، لسيما مجال السيارات. خلينا نقول إذا فينا باختصار بين قطاع الصناعة وقطاع المياه، نقول أبرز الإنجازات.
هو
قطاعين مختلفين بعرف، بس حتى لأن تربح وقت
سأتكلم بسرعة.
4 دقائق
أولا أعطي شوية أكثر،
يا ريت في عنا مضطرين في عنا موجز. نعم،
في القطاع الصناعي السيارات بدينا تقريبا من صفر.
نعم.
تقريبا مش من صفر صفر، ولكن تقريبا المستوى. الآن المغرب ينتج 600,000 سيارة، أصبح أول منتج للسيارات في إفريقيا قبل أمام جنوب إفريقيا. المغرب في 2023 كان أول مصدر للسيارات في أوروبا. المغرب الآن عمل دخل السوق، ولو السوق الداخلي، سيارة مغربية اسمها نيو. والمغرب يهيئ، أو مش المغرب كدولة، المغرب كمغاربة إلى غير ذلك، لسيارة في المستقبل واحدة بالكهرباء واحدة بالإيدروجين. المغرب كذلك في صناعة الطيران، هو من 20 الأوائل في إنتاج أجزاء الطائرات، وهناك تقريبا 140 شركة التي تنتج قطع الطائرات، وتزود كبريات الشركات مثل بوينغ الأمريكية، إيرباص الأوروبية، بومبارديي الكندية وغيرها.
نعم.
والمغرب بعض الطائرات ينتج 42% من مكوناتها بما فيها بعض المكونات الدقيقة في المحرك التي لا تنتجها إلا 5 بلدان في العالم. المغرب كذلك في الناحية الطاقات المتجددة ينتج الآن تقريبا ثلث من استهلاك الطاقة الإجمالي في المغرب هو طاقة متجددة.
نعم.
ونعمل على أن تكون لنا 52% في عام 2030. في البنيات التحتية المغرب فيه أول TGV في إفريقيا وفي العالم العربي، تتوصل سرعته إلى 340 كيلومتر في الساعة، اللي تقريبا ثالث أو ثاني أسرع نوع من TGV. المغرب كذلك بنية تحتية للطرق السيارة، ولكن كذلك 22 مطار بما فيهم 19 مطار دولي تربط جميع أنحاء المغرب بما فيها مناطقنا الصحراوية في الصحراء المغربية المسترجعة، اللي هناك مطار في مدينة الدخلة أقصى المغرب ومطار في مدينة العيون. المغرب كذلك عنده توجه الآن فيما يتعلق بالماء. الماء كيف ندبر الماء بسرعة؟ الماء عندنا سدود كثيرة في المغرب، تقريبا 142 سد كبير، وعندنا عاد سدود صغيرة والتلية التي نسميها هيك. فتنعملوا الآن طرق سيارة تربط كل حوض مائي مع الحوض المائي الآخر، وعندما يكون قليل الماء في جهة أو فائض نعطيه لجهة الأخرى. والآن نحن بصدد وضع محطات لتحلية مياه البحر في جميع المدن الكبرى، وسنربطها مستقبلا مع هذه الأوتوسترات، ويصبح المغرب والماء مضمون
تغطية
وأكثر من هذا. أننا غدا ربما في المستقبل قد نفكر في 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 بناء مضخات كبيرة لتحلية المياه في المحيط الأطلسي، وأن نوصلها إلى البلدان الإفريقية التي ليست لها شواطئ.
يعني فينا نقول اليوم المملكة المغربية هي نعمة في وسط في وسطها الجغرافي.
لا نحن نعمة مع مجموعة نشتغل مع مناخنا الإفريقي، نشتغل كذلك عندنا علاقات مع البلدان عربية كثيرة متقدمة جدا وتعاون كبير من منطلق رابح. وفي إفريقيا الآن أطلق المغرب مبادرتين. هناك المبادرات فتح المجال لخمسة بلدان في إفريقيا ليس لها منفذ للبحر أن توصل مع البحر، وهي مبادرة فتح المحيط الأطلسي.
نعم.
ثم كذلك انفتاح المحيط الأطلسي على أمريكا، أساسا أمريكا الجنوبية اللي هي قريبة من إفريقيا.
نعم.
حتى يكون هاد الانفتاح، وكل هذا بسياسات رابح. وأنا أستعمل واحد المثل تيقول الصينيين لا تعلم شخص، لا تعطيه سمكة
تعلمه يتصيد.
احنا انا تنقول نعلمه يصيد واصيد معه.
نعم.
يعني ونقتسم كل حسب مشاركته.
هذا الوين سيتويشن. على كل حال اذا بدنا نحكي عن كل هالجمال والانجازات بدنا اكثر من حلقه مع سعادتك. ان شاء الله بنرجع نلتقي نحن وياك بلقاءات اعلاميه تانية. الف مبروك ومنهنيكم على كل هيدي الانجازات وعلى العيد الوطني وعلى حتى الاعتراف بالصحراء المغربيه. الف مبروك، شكرا لحضورك معنا بإذاعة لبنان الحر. سعادة سفير المملكة المغربية في لبنان محمد جرين، شكرا لك.
شكرا. ونسيت أنني فيما يتعلق بالموقف الفرنسي فهو يعني في استمرار الموقف الفرنسي الذي كان دائما في مجلس الأمن، ولكن الآن بطريقة أخرى، يعني العمل على الدفاع على هذا الموقف على المستوى الدولي. وهذا تغير ليس فيه لا منتصر ولا منهزم.
نعم.
هذا فيه مصلحة للمنطقة حتى ينتهى هذا المشكل. ثم كذلك في الدينامية الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب.
على كل حال إن شاء الله كل الخير في المستقبل، تستحقون. شكرا كثير
لك
مستمعينا. لهم تخلص حلقتنا برنامج كل الفرق مع إيدكم.